بينا يا إخوة في الأيام الماضية أن علماءنا رحمهم الله لما أرادوا أن يضبطوا لنا تلاوة القرآن العظيم لاحظوا بأنه لا يكفي أن يبينوا لنا مكان خروج الحرف، وإنما نحن مفتقرون أيضا إلى معرفة صفة الحرف حالة خروجه من مخرجه، حتى لا ننطق ذلك الحرف بكيفية مخالفة لنطق العربي في زمن النبوة. فمن هنا ذكر العلماء عدة صفات للحرف. تارة ينظرون إلى الحرف العربي، هل يجري معه نفس أم لا يجري؟ هل عند نطقه يهتز الوتران الصوتيان في الحلق أم لا يهتزان؟ ثم تارة ينظرون إلى الحروف نفسها من زاوية أخرى، هل صوتها قابل للتطويل والمط أم غير قابل للتطويل والمط؟ كالتجربة التي عملناها أمس لما كنت أقول لكم انطقوا الحرف الفلاني ثم أقول اضغطوا، فتضغطون ولا تستطيعون أن تجروا الصوت. إذن هذه نظرة ثانية للحروف. أيضا كانوا ينظرون إلى الحرف العربي كيف اتجاه ضغطه عند النطق به، هل يضغط الإنسان الحرف من مخرجه إلى الخارج إلى جهة الشفتين أم يضغطه باتجاه قبة الحنك إلى أعلى الفم؟ هذه نظرة ثالثة. ينظرون إلى الحرف العربي هل صوته محصور بين مقدم اللسان والأسنان ومؤخر اللسان اللي هو منطقة أقصى اللسان أم غير محصور؟ هذه نظرة رابعة. إذن عدة نظرات للحرف لوصفه من كل الزوايا بحيث لا يختلط مع غيره أبدا. نعم. قال رحمه الله في البيت العشرين عن الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. إذن كم صفة ذكاء؟ خمسة: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. ثم يريد أن يذكر الضادها. صفاتها، ها الضمير هذا يرجع إلى من؟ إلى الحروف، يعني صفات الحروف. نعم. صفة الحرف كما نرى على اللوحة هيئة خروجه، هيئة خروج الحرف من مخرجه. صفات الحروف العربية نوعان: صفات كما نرى على اللوحة لها ضد، وصفات لا ضد لها. يعني لما نقول هذا الحرف مجهور نقول هذا يقابله الحرف المهموس، هذا حرف شديد يقابله الحرف الرخو، لكن لما نقول هذا الحرف فيه صفير ماذا يقابله؟ لا يقابله شيء. هذا الحرف فيه تفشي ماذا يقابل التفشي؟ لا يقابله شيء. فالصفات يا إخوة نوعان: صفات لها ضد، بمعنى إما أن تجد الحرف هنا أو تجد الحرف في الصفة المقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت بها بعض الحروف وليس ثمة لبقية الحروف صفة مضادة لهذه الصفة. الصفات المتضادة للحروف العربية: الجهر وضده مين؟ الهمس. الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما صفة ثالثة هي بين الرخاوة والشدة، أو اختصارا نقول البينية. الاستعلاء وضده مين؟ الاستفال. الإطباق وضده مين؟ الانفتاح. أما صفتا الإزلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. هاتان الصفتان ذكرهما الإمام ابن الجزري رحمه الله، لكن ما ذكرهم الشاطبي في الشاطبية في آخر في باب مخارج الحروف وصفات الحروف في آخر المنظومة الشاطبية، وكثير من المصنفين ما ذكروهما، وحق لهما ألا يذكروهما لأنهما لا أثر لهما في النطق. نحن الآن نتحدث عن أصوات، أما صفة الإصمات والإزلاق أنا أخبركم ما هما. الإصمات من صمت فلان بمعنى امتنع عن الكلام. الصمت أو الإصمات هو منع الحروف من الانفراد. قال علماء الصرف إذا يعني اسمعوا، واللي بيفهم يفهم واللي ما بيفهم ما يعني لا يضره ذلك. إذا وجدت كلمة تتألف من 4 أحرف أو 5 أحرف كلها حروف أصول، يعني ما فيها حروف زائدة، لأنه في علم الصرف يعلمون أن حروف الكلمة إما أصلية وإما زائدة، فإن كانت الحروف أصلية في كلمة رباعية أو خماسية لا بد أن يكون بينها واحد على الأقل من حروف فر من لب الستة هذه، يعني الحروف الإزلاق، وإلا فالكلمة أعجمية يعني غير عربية. إذن هو مقياس لمعرفة عروبة الكلمة من عجمتها. طب أنا بالتجويد شو بدي به القضية هاي؟ هل أقول للطالب لماذا لم تأتي بصفة الإصمات؟ وهل للإصمات أثر في النطق؟ ما له أثر. وهل للإزلاق أثر في النطق؟ ما له أثر. لماذا ذكرهما الجزري؟ لا أدري، الكلام من عندي، لعله أراد أن يجعل صفات الحروف 17 كما جعل مخارج الحروف 17، فذكر 5 ضد 5 هدول أديش صاروا 10، وذكر 7 صفات لا ضد لها، شو صاروا 7، لعله من باب المشاكلة، لكن في النطق ما لهم أثر أبدا. فإذا كان منكم يا إخواننا من يدرس التجويد لا تشوش الطلاب بصفتي الإصمات والإزلاق، فليس لهما علاقة بنطق الحروف أبدا. الصفات غير المتضادة للحروف العربية. أولا صفة الصفير، طبعا هذا كله على سبيل الإجمال الآن عم نذكره، سوف نعود إلى هذه الصفات واحدة واحدة، بس الآن حتى تأخذوا فكرة عن مجموع صفات الحروف. صفة القلقلة، صفة اللين، صفة الانحراف، صفة التكرير، صفة التفشي، صفة الاستطالة، وأيضا صفة الغنة، ولم ينص الجزري عليها صراحة، يعني لما ذكر الصفات غير التي لا ضد لها لم يذكر معها صفة الغنة، وإن كان ذكرها في قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، هي من صفات الحروف، تطويل الغنة من صفات الحروف، من الصفات التي لا ضد لها. نعم. قال رحمه الله بعد أن قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، ثم قال والضد قل مهموسها، فحثه شخص سكت. مهموسها الهمس ضد مين يا إخواننا؟ ضد الجهر. حروفه 10، جمعها علماؤنا بقولهم كما نرى على اللوحة سكت فحثه شخص، هكذا أصل هذه العبارة في كتب النثر، سكت فحثه شخص يعني حرضه على الكلام، انتبهنا، سكت فحثه شخص. لكن في الشعر لا تأتي سكت فحثه شخص، فغيروا وبدلوا فيها حتى تتفق مع مستفعل 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 مهموسها فحثه شخص سكن. واضح؟ ما علاقة الهمس والجهر؟ بأي شيء علاقتهما يا إخوة؟ علاقتهما من حيث جريان وانحباس النفس واهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. الحروف العربية كما نرى على اللوحة من حيث جريان وانحباس النفس مهموسة وعددها 10، سكت فحثه شخص، ومجهورة وعددها 19 حرفا وهي باقي الحروف، يعني ما عدا سكت فحثه شخص. أريد أن أعمل معكم تجربة، لو وضعتم يدكم هكذا على الحنجرة ونقول لاحظوا هل يدكم تهتز؟ اهتزت يدكم؟ طيب اهتزت؟ إذن أف غير أظ، انتبهتوا كيف؟ نضع الفاء هنا ونضع الظاء هنا. طيب أخ في اهتزاز، إذن نضع الخاء مع الفاء، انتبهنا كيف؟ طيب مثلا نقول هل تهتز يدكم؟ إذا نضع الزاي مع الظاء. وهكذا بحث علماؤنا في الحروف 29 حرفا حرفا، هل يجري معها النفس أم لا يجري، وهل يهتز الوتران الصوتيان في الحنجرة أم لا يهتزان. فقسموا الحروف إلى مجموعتين، 10 التي هي سكت فحسه شخص لا يهتز الوتران الصوتيان عند نطقها، أس أك أت أف أح أس أه أش أخ أف، هذه 10 لا يهتز الوتران الصوتيان، ويتدفق عند نطقها كمية من الهواء في عند نطق الحرف. وباعتبار أن هذا النفس صوته ضعيف، شو سموا العمل؟ همس. لما يقولون همس فلان، شو يعني همس؟ تكلم في الخفاء، ما هي؟ همس في أذني، شو يعني همس في أذني؟ يعني تكلم. إذن هذه الحروف فيها شيء من الخفاء، لأن في أم هدي الحروف الأخرى أز أز أض أض، شو تجد فيها؟ فيها ارتفاع في الصوت، يقابل الهمس الجهر، جهر فلان يعني أعلن، الجهر في اللغة الإعلان. نعم، الهمس كما نرى على اللوحة هو الخفاء في السمع، ليه؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. لاحظوا صورة الأوتار الصوتية، حالة الهمس، وكيف أن الوترين مبتعدان عن بعضهما هكذا. فلما ابتعد الوتران عن بعضهما شو بيصير بينهم؟ مجال حتى يتدفق من الهواء، يتدفق النفس، واضح؟ لكن لو اقترب الوتران من بعضهما يضيق المخرج، ولما يضيق المخرج شو بيصير بالوترين؟ يرتجفان ويهتزان، وهو ما شعرتموه على حلوقكم عندما وضعتم أيديكم، واضح؟ مثال من الحروف المهموسة كما نرى على لوحة، حرف الشين، هو واحد من 10 حروف كما نرى، أش أش، نعم. ويقابل الهمس الجهر، الجهر كما نرى على اللوحة، خليك على اللوحة يا ابني، هو الوضوح في السمع، ليه؟ نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لاحظوا كيف أن الوترين الصوتيين يهتزان ويرتجفان عند نطق الحرف المجهور، أو أز أز، انتبهنا. ومثال ذلك حرف اللام، نقول ال ضعوا يدكم تجد بأن الحنجرة فيها اهتزاز، اهتزاز من؟ اهتزاز الوترين وارتجافهما كما نرى على اللوحة. هذا هو الهمس والجهر. إذن علي عندما أقرأ القرآن أن أراعي 10 حروف فأبين همسها وجريان النفس معها، وأحبس النفس فين؟ في 19 الباقية، في 19 الباقية، نعم. بعض إخواننا من بعض الشعوب العربية في النطق العامي يهمسون القاف، يقولون قا قا، فلما يأتوا ليقرأوا القرآن يقرؤونه بنفس الطريقة، فقال لهم، هذا لا يصح، علينا أن نقول فقا قا، اسمعوا جيدا، قا قا، ولا نقول قا قا. هل رأيتم تدفق الهواء مع القاف؟ هذا لا يصح. وأيضا في بعض الناس من شعوب عربية يهمسون الطاء فيقولون فطا، فطال عليهم الأمن، طا. أيضا الطاء العربية الفصيحة مجهورة هكذا، طا 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 طا، وليس طا، انتبهنا، فانتبهوا إلى ذلك. هذه الصورة للمقارنة، وبضدها تتميز الأشياء وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. فعلى اليمين نرى بأن الوترين مبتعدان عن بعضهما، لذلك يتدفق الهواء معهما، وبينما في حالة الجهر فإنهما يهتزان ويرتجفان وقد اقتربا من بعضهما. والمثال لحرفي السين والزاي، ففي السين الوتران مبتعدان عن بعضهما والهواء يتدفق، بينما الوتران منضمان ويرتجفان ويمر صوت ضئيل بينهما فيهتزان ويظهر الجهر. هذه الصورة التي ظهرت الآن صورة طبيعية للوترين. الصورة السفلى مرسومة رسم، الصورة السفلى مرسومة رسم، بينما التي عليا هذه مأخوذة بال يعني كاميرا صغيرة تدخل إلى الحلق. هذه صورة طبيعية، الوتران الصوتيان في الأعلى طبيعيان هكذا في حلق كل منكما. وهذه الصورة التي على اليسار أيضا صورة للوترين الصوتيين عند نطق حرف مجهور. إذن الصورة التي في اليمين لنطق حرف مهموس، والتي على الشمال عند نطق حرف مجهور. هل رأيتم؟ في أوضح من هيك؟ هي فوتناكم لداخل الفم، يعني شو بدك أكثر من هيك؟